رتل آيات القرآن وتغنى بذكر الرحمن، فالماهر بالذكر سيرقى بتلاوته أعلى جنان.
وقواعد وله أحكام، فتعلم واتل بإتقان، وتدبر آيات الباري لتعيش بعز وأمان. نور وحياة وشفاء، فبه لا يشقى الإنسان، فبه لا يشقى الإنسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونطرك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع قواعد القرآن الكريم ومع قول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقلنا أن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن هذا الإنسان الكافر الجاحد يوم القيامة، حينما يحاول أن يلقي المعاذير وأن يقدم المعاذير ليتبرأ مما وقع فيه من خطأ، لكن هذه المعاذير لا تقبل منه، والله تبارك وتعالى أعلم به من نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره من الناس. فلذلك قال تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقلنا أن بل حرف إضراب، أي أنها تفيد أن ما يقدم من المعاذير ليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى. بل الإنسان، والإنسان اسم جنس يشمل الناس جميعا، على نفسه، الجار تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر والاهتمام، بصيرة يعني أعلم من غيره، والبصيرة هي رؤية القلب بخلاف البصر الذي هو رؤية العين، ولو ألقى معاذيره. إذن مهما حاول الإنسان أن يكذب على الناس ليصدقوه، يبقى هذا الأمر ليس في الآخرة فقط لكن في الدنيا أيضا، يعني هذه قاعدة في التعامل مع النفس، يعني ليست متعلقة بالآخرة فقط إنما حتى في الدنيا. حينما يحاول الإنسان أن يكذب على غيره، هو يعلم بينه وبين نفسه أنه كاذب وأنه ظالم وأنه خائن، فمهما حاول أن يخادع الناس ويظهر لهم التقى والورع، وهو يعلم في داخله أنه فاجر وأنه ظالم وأنه خائن وأنه كاذب. وكذلك حتى لو مدحه المادحون وأطرى عليه الكاذبون المنافقون المنتفعون، ولو رفعوه إلى منزلة الأولياء والأصفياء والأتقياء وربما الأنبياء والمرسلين، وربما جعلوه إلها أو نصف إله، هو يعلم وهم يعلمون أنه وأنهم يكذبون، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك. هم يعلمون أنهم يدلسون ويكذبون وينافقون، وهم منتفعون في الحقيقة، وما قالوا ما قالوه إلا لأنهم يريدون منه شيئا من الدنيا. ولذلك كان أحد السلف يقول: من مدحك بما ليس فيك يوشك أن يذمك بما ليس فيك. من مدحك بما ليس فيك، لما واحد يثني عليك يقول لك أنت كذا وأنت كذا، وأنت تعلم بينك وبين نفسك، هو أنت أعلم بنفسك منه. وده برضو الآية تنطبق هنا: بل الإنسان عن نفسه بصيرة. أنت عمال ترفع قدره، أنت العالم وأنت الشيخ وأنت التقي وأنت الورع وأنت الصالح، وأنت ترفعه في السماء لأنك تريد منه منفعة، تقول هذا الكلام من باب بس يعني النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما تفعل ذلك، يقول أحد السلف: من مدحك بما ليس فيك، كن حذرا منه، هو مدحك بما ليس فيك، أنت تعلم أعلم بنفسك منه. من مدحك بما ليس فيك يوشك دي يعني قريبا جدا، يعني مش هتطول المسألة، يوشك أن يذمك بما ليس فيك أيضا، مش حتى بما فيك، بما ليس فيك، يبقى هيتهمك، لأنه هو مدحك في الأول بما ليس فيك ويوشك أن يذمك بما ليس فيك. ولذلك كان بعضهم يقول: ينقص قدر المادح على قدر ما زاد في مدح الممدوح بغير حق.
ينقص قدر المادح. المادح لما يمدح ويقول فيه كذا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نحس التراب في وجوه المدحين، لأن أنت تهلك صاحبك حينما تطرع عليه هذا الإطراء، أنت تقتله، عمال ترفع من قدره ويظن نفسه أن دي حقيقة. وحتى لو كانت حقيقة لا يجب أن تمدحه بهذا الشكل، ولا يجب أن تثني عليه كل هذا الثناء، لأنه قد تغلبه نفسه، قد تنتصر عليه. إنما دائما وأبدا يجب الإنسان أن يتهم نفسه بالتقصير. فحينما يمدح إنسان إنسانا آخر، كلما زاد في المدح كلما نقص هذا القدر الزائد من قدره هو. ليه؟ لأنه هو أضاف شيئا لا يستحقه هذا المدح، يبقى كأنه كذب، كأنه ظلم. يبقى معناه أنه يتصف بصفة ذميمة حينما يمدح شخصا بغير حق، فكأنه ينقص من قدره في الحقيقة. طبيعة الناس أنها تنفض وتريد مصالح وتريد دنيا، كما يقولون رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فليس عنده، فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. طبيعة الناس، فعشان هو يريد منك من الذهب والمال والفضة وما عندك من الدنيا يمدحك، فيمدحك بما ليس فيك. فلا تأمن هذا الإنسان، لأنه يمدحك بشيء ليس فيك وأنت تعلم هذا يقينا، فسيذمك عما قريب أيضا بما ليس فيك. والله تبارك وتعالى يقول ولو ألقى معاذيره. حينما تتأمل هذه اللفظة ولو ألقى، تجد أنها لها معنى ولها بعد معنوي أراده الله تبارك وتعالى. يعني مهما قدم الإنسان من البراهين والأدلة والحجج والبيانات وعلى أنه صادق وعلى أنه في خير وعلى أنه، ولكن هو في حقيقة نفسه يعلم أنه كاذب. ولو ألقى معاذيره، قوله تبارك وتعالى ألقى تدل على أنه قدم من الأعذار الشيء الكثير، كما قال تبارك وتعالى عن الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فمعنى كلمة ألقى دي تعني شيء إيه؟ شيء ثقيل. يبقى كأن الإنسان ده يقدم من المعاذير الشيء الكثير لكن لا يقبل منه. وكما قال تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سيلقي يعني أن الإلقاء ده شيء في ثقل. فلذلك الله تبارك وتعالى أخبر بما يقدمه الإنسان من المعاذير، قال إيه؟ ولو ألقى، يعني قدم ما عنده من الشيء الكثير من المعاذير، لكن بينه وبين نفسه ويعلم أنه كاذب. زي اللي بيوكل محامي في قضية ويعلم يقينا أنه فيها ظالم، ظالم للآخر، والمحامي بقى يدبج الأدلة ويلوي أعناق النصوص ويأتي بالحجج والبراهين ويستخدم بقى ما عنده من أساليب حتى يقنع القاضي بأن القضية هذه عادلة وأن الرجل هذا مظلوم، ويجيب ممكن شهود زور إلى آخره. لكن حينما يفعل ذلك، هل ما يحكم به القاضي لهذا الإنسان الظالم الذي أوكل محاميا ظالما مثله، هل هذا الذي أخذه أصبح بعد حكم المحكمة ولو حكمت له وعطت له ختم شعار الجمهورية وعملت له كل اللي هو عايزه، هل بذلك أصبح هذا المال الذي انتزعه من الآخرين بالحيل والتكذيب والكذب والتدليس والتزوير إلى آخره أصبح حقا له أو أصبح حلالا؟ الجواب لا. إذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يوحى إليه لا يحول الحرام حلالا، تخيل، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر إذا حكم بين اثنين وقضى بينهم، مش معنى هذا أن يحول الحرام إلى حلال أبدا. إزاي يعني؟ كما جاء في صحيح مسلم أو في الحديث المتفق عليه من حديث السيدة أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه، تقول اختصم رجلان بباب بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتعالت أصواتهما. اثنين اختصموا باب النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين من الصحابة اختصموا، فخرج إليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تعالت أصواتهم، خرج إليهم فقال صلى الله عليه وسلم لهما إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض فأحكم له أو فأقضي له على نحو ما أسمع. تأمل، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه. إذا أنا حكمت لك وإنت بقى كان عندك حجة وعندك براهين وعندك أدلة واستطعت أنك تغلب الطرف الآخر الغلبان، عنده عي وعنده يثقة في لسانه وعنده عدم قدرة على البيان والتوضيح، وإنت انتصرت عليه والذي سمع القاضي، وهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن حكمت له بحق أخيه من شيء فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. إذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فكيف بحكم غيره صلى الله عليه وسلم؟ مع فاصل قصير ونستأنف الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى.